أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنواننا اليوم عنوان شريف، هو قول المصنف رحمه الله: عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. بعبارة: لو سأل سائل عن عقائد الشيعة وقال: ماذا يعتقد الشيعة في باقي الأنبياء غير المعظم صلى الله عليه وآله، ما هي عقيدتنا في الأنبياء؟ اعلم أن عقيدتنا نحن المسلمين الشيعة في الأنبياء وشرائعهم، في الأنبياء وكتبهم، تتم عندنا بتصوير مقدمات أو بتصوير بنود. أولا، نعتقد عصمتهم تماما، فلا فرق عندنا في العصمة بين رسول ونبي وإمام من أولي العزم أو من غير أولي العزم، كل سفراء السماء معصومون. واحد. اثنين، لا نفرق في بعثة الله للأنبياء بين أحد من رسل الله، بل نزيد، ولعن الله يزيد، بل نزيد قائلين: لا يكون مؤمنا بديننا من أنكر نبوة أي نبي. فإن القول بالشريعة المحمدية يستلزم القول بشرائع الأنبياء السابقين، بل ويستلزم الإيمان بنبوة الأنبياء السابقين، بل ويجب الإيمان إجمالا بالذين لا نعرفهم من النبيين. كيف؟ هذه المقدمة الثانية. الثالثة، إن القرآن المعظم والسنة الشريفة قد ذكرا عدة أسماء للأنبياء، فذكر على سبيل المثال الكريم جدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر سيد الأنبياء شيخ الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله إبراهيم على نبينا وآله السلام وآلهما السلام، وذكر نوح عليه السلام، وذكر هارون، وذكر لوط وهود ويونس ويحيى وزكريا وسليمان وداود ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، لكن معلوم أنه لم يذكر جميع الأنبياء، فكيف نؤمن بهم ونحن لا نعرفهم؟ وقبل شوية قلنا نحن المسلمين الشيعة نوجب الإقرار والإيمان بكل الأنبياء الذين سبقوا نبينا، حيث لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله. فكيف نؤمن بهم ونحن لا نعرفهم؟ قل: إيمان إجمالي بأعدادهم وتفاصيل حياتهم وكتبهم، وإيمان تفصيلي بأن البعثة حق من الله تعالى. أعيد: إن الله بعث نبيين بلا شك ولا ريب، وإن الله ذكر بعضهم لا كلهم بلا شك ولا ريب، لأن القرآن يقول: بعضهم قصصنا عليك وبعضهم لم نقصصهم. إذن شوف، بس أرجو الالتفات، بعضهم قص الله علينا قصصهم، وبعضهم قال الله: ما قصصت عليك قصصهم. صحيح؟ ده شو بصير عندي؟ تفصيل بالإيمان أن الله بعث، وإجمال بين المذكور وبين غير المذكور. فأنا لي إيمانان بالأنبياء السابقين: إيمان تفصيلي ببعثتهم وهي حق، وإيمان إجمالي بحياتهم وهي حق. شوفوا يا أحباب، تمت المقدمة الرابعة. لاحظوا يا أحباب، من أجمل التعابير لو سئلت أنت الآن، لو حدا سألك وقال اشرح لي تفاصيل إيمانك في الوصول إلى مرضات الله تعالى، عبر لي عن إيمانك، كيف تقول؟ كيف تجيب؟ سؤال لطيف ها؟ لو قال لك أحد اذكر لي تفاصيل إيمانك كما يريد ربك، كيف تجيب؟ تقول والله كما يريد ربي بالتفصيل لا أدري، لكني موطن نفسي على أن جميع ما جاء به نبينا حق. قل طيب هل جاء نبيك بعذاب القبر؟ يقينا. هل جاء نبيك بسؤال ملكين من الملائكة في القبر ولا أربعة؟ صحيح. كم تطول مدتنا في البرزخ؟ هذه مش تفاصيل إيمان؟ أجبني. بعد كيف يتعايش أهل الجنة فيما بينهم؟ بعد كيفية جهنم وبناء قعرها؟ مش تفاصيل إيمان؟ لا أدري. تقول كيف لا تدري؟ يعني لا تؤمن أنت؟ يعني غير مؤمن؟ قل أنا أؤمن بقاعدة تفصيلا وبالمفردات إجمالا. شو يعني؟ أختصرها لك، وهذا أذكر ربكم به تعالى في ذكر صباحي، واذكروني في دعائكم. من الأذكار الصباحية أن تقول اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. شو يعني؟ يعني جاءنا محمد صلى الله عليه وآله بكامل الدين والحق من الله، صح؟ المتلقي، شوفوا، المتلقي لكامل الدين من محمد صلى الله عليه وآله من؟ علي. ما هو هذا الذي تلقاه علي؟ بعضه أعرفه وبعضه لا أعرفه، فأقول يا ربي إيماني بحق محمد كما تلقفه علي، فأنا أؤمن بك يا ربي على إيمان علي بن أبي طالب. شو؟ جملة وتفصيلا. وضحت إن شاء الله؟ الآن نقول، هذا من باب التقريب للفكرة، الآن نقول نؤمن بحق البعثة للأنبياء عموما ولا نفرق بين أحد من رسله سبحانه، أولهم آدم وآخرهم عيسى، ثم الختام بالمعظم صلى الله عليه وآله، ومن بينهما ممن لا نعرفه. أؤمن بأن الله بعث، من بعث لا أدري. إجمال. إذن نؤمن بالأنبياء كبعثة تفصيلا، نؤمن بتفاصيل حياتهم إجمالا، انتهى. بعد يا أحباب نؤمن بأن هناك رسل، نحن المسلمين الشيعة يعني، نؤمن بأن هناك من الأنبياء رسلا جاءوا برسالات، ونؤمن بأن هناك من الأنبياء أنبياء من غير رسالة. كموسى عليه السلام نبي صاحب رسالة، وهارون عليه السلام نبي يطبق رسالة موسى، وكلاهما من مفردات إيماننا. بعد ونؤمن أيضا بأن من الرسل أصحاب شرائع، ومن الرسل لم يكونوا أصحاب شرائع، إنما أصحاب بنود إيمانية. مثاله مثاله إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله ونوح صلوات الله عليهم جاءوا بشرائع عامة، كتب فيها تشريع كامل شامل، ونؤمن بأن من هؤلاء الرسل من أرسلهم الله بأوامر ونواهي لا بالضرورة شمول وعموم، الرسالة لكل تفصيل. فإذا نؤمن بأن من الأنبياء رسلا، وبأن من الرسل أصحاب شرائع، ونؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن وبالسنة عن الأنبياء الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم حشرنا الله معهم. لكن من المعروف عندنا أن آخر الأنبياء قبل المعظم صلى الله عليه وآله عيسى بن مريم صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله. مقدمة خامسة، ما هي عقيدتنا نحن المسلمين الشيعة، ما هي عقيدتنا بكتب الأنبياء السابقين؟ نؤمن بأحقية الكتب السماوية المنصوص عليها في القرآن المعظم وفي السنة الصحيحة، نؤمن إيمانا ثابتا كإيماننا بالقرآن العظيم، نؤمن بصحف إبراهيم وبزبور داود وبإنجيل عيسى وبتوراة موسى وبالكتب التي ذكرت منسوبة لأنبياء عليهم السلام، نؤمن بها تماما كما نؤمن بالقرآن المعظم. فإن كلا الكتابين وحي الله للأنبياء المعصومين، فلا فرق لدينا بالإيمان بأن الله أنزل قدسا من قدسه على موسى النبي فهي التوراة، وعلى عيسى النبي فهو الإنجيل، وعلى محمد النبي صلى الله عليه وآله فهو القرآن، كما أنزل زبورا على داود، وأنزل صحفا على إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكننا لا نؤمن بأن المسمى بالتوراة والإنجيل هو ذلك الكتاب المقدس الذي نزل من السماء، لأن أهل الإنجيل يعترفون بأنه كتب ودون بعد عيسى 300 سنة على أدنى تقدير، وأن المجامع الكنسية اعترفت بأن في الإنجيل تحريف، وأن النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام هو غير هذا المنقول من أفواه بعد انقطاع 3 قرون. ولا نؤمن أصلا بما هو موجود في التلمود والتوراة من نسبة الفواحش إلى الأنبياء والظلم، وأن نسبة المفاسد إلى الأنبياء هي المدونة في كتب تنسب إليهم والعياذ بالله. فنؤمن بعناوين الكتب التي نزلت على أنبيائنا السابقين، كما نؤمن بعنوان القرآن العظيم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله. لكننا بالمقدمة الأخيرة نعتقد بأن يد التحريف طاولت كتبا سماوية، فبدلت كلام الله عن مواضعه، وإيماننا هذا لا يشوبه شك، لأنه إيماننا بالقرآن، لأن القرآن نص على أن التوراة والإنجيل طاولتهما يد التحريف. فما هو موجود بين الناس الذين يتنسبون إلى التوراة والإنجيل هو غير صحيح في النسبة إلى الكتب السماوية الحقيقية. هذه عقيدتنا. إيماننا بالقرآن إيماننا بالكتب السابقة، لكننا نؤمن بأن القرآن مهيمن على ما تقدمه من الكتب. القرآن نص على حق سبق، ولكن القرآن نص على نسخ حل، وأن القرآن هو الكتاب المهيمن على الكتب التي سبقته. قال رحمه الله: نؤمن على الإجمال. أوف، كيف يعني على الإجمال؟ أنا شرحتها لك. إيماننا بأصل المبعوثين تفصيل، إيماننا بأسماء وتفاصيل حياة المبعوثين إجمال. يعني لو إنه واحد إجا وقال لك كاين في نبي بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله، تقول له محتمل. بيقول لك لو كان فيه ملزم تؤمن به؟ قطعاً. عم يجعل لك يا فرض، ها فرضا، لو أن هناك إثبات أن نبيا كان بعد عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وآله، يعني لو ثبت بطريق قطعي بأن نبي اسمه مثلا اسمه زيد، أو بأن نبي اسمه خالد، أو بأن نبي اسمه كان بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله في بلاد الشرق الأوسط أو في بلاد الغرب، لو أن دليلا جاءنا هكذا، شو بنكون نحن الآن مطالبون بالإيمان به بلا شك، بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق. أوف، بأحقية الأنبياء والمرسلين إجمالا؟ قال لا. شوفوا كلمة إجمال هون شو بتعني. هون كلمة إجمال غير كلمة في الجملة. كلمة بالإجمال وبالجملة معناته بالتفاصيل، في الجملة معناته في مورد دون آخر. هذه بس لفت النظر. كما نؤمن بعصمتهم، وأنا قلت لك كل سفراء السماء معصومون. بعد وطهارتهم، وهذا تنزيه لمقامات الأنبياء عما نسب إليهم من أتباعهم الذين حرفوا دين الله عن مواضعه. كما نسبوا للمعظمين مفاسد وفواحش، نسبوا لهم جهلا وخطأ. وكما نعاني نحن المسلمين اليوم من كتب تسمى بالصحاح أو أحاديث ترتقي إلى مرحلة الصحة، تنسب مفاسد لنبينا أو لأنبياء نحن منها براء، وتنسب خللا وظلما إلى سفراء السماء بل وإلى السماء أيضا. إذن نحن لا نؤمن بكل ما يشين الأنبياء وأديانهم، ونقدسهم وننزههم عن كل شيء يعيبهم. بعد وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة عندنا. نحن نؤمن بهم عليهم السلام عموما، ولا نفرق بين أحد من رسله سبحانه وتعالى. إيماننا بعزير إيماننا بغيره من الأنبياء. لا ننكر نبوة نبي منهم. نعم، بتقول لي طيب ها أنا راح سأسألك، لقمان نبي أو ليس بنبي؟ الخضر نبي أو ليس بنبي؟ أقول نحن لا ننكر نبوة من ثبت نبوته، أما الذي لم يثبت أنه نبي أو غير نبي نؤمن بقدسه، نؤمن باحترام السماء له، بتقدير الله له. فإن ثبت أنه نبي فنحن نؤمن بأنه نبي، وإن ثبت أنه حكيم غير نبي فنؤمن بأنه حكيم غير نبي. فمن لقمان؟ حكيم أجر الله الحكمة على لسانه بعد أن نبعها في قلبه. صح. هو نبي؟ أنتظر رواية ثابتة، فإن دلت على نبوتي أؤمن، وإن دلت على حكم حكميته حكمته أؤمن وهكذا. إذن لا ننكر نبوة من ثبت نبوته كتابا أو سنة، يعني بالقرآن أو بالسنة. ولا نجيز سبهم، بل السب لهم كفر وزندقة وخروج عن ديننا، والعياذ بالله، كسب محمد عندنا، والعياذ بالله. سب المعظم صلى الله عليه وآله خروج من الدين، وسب الأنبياء السابقين أيضا والعياذ بالله خروج من الدين على حد سواء. والاستهزاء بهم، وهي التفتولة، الاستهزاء بأشخاصهم كفر وخروج عن الدين، بل الاستهزاء بدينهم أيضا. الاستهزاء بدين موسى يعني السخرية والاستسخاف والعياذ بالله. هذا الاستسخاف تصور وين بيصير؟ بيصير مثل ما يستسخف بعض الناس اليوم بعض أحكام ديننا. لماذا فرقت الشريعة بين إرث المرأة وإرث الرجل؟ لجهله وقصوره يساوي بين الاستحقاقين الإرثيين، جاهلا أو متجاهلا بأن المرأة عندنا يهدى إليها ما يصل إليها من مهور ونفقة، من مهور وإرث، لأنها لا تكلف بالإنفاق على حال، ولهذا بحث آخر. فالاستهزاء بأي حكم يخيف أن يوقف صاحبه على حد الخروج عن الدين. وسأذكر رواية لكم بالمضمون يا أحباب، بالمضمون، حتى تكون مقاصدي واضحة. معلومكم يا أحباب بأن السوائل غير الماء، سوائل غير الماء لا عصامية لها عن النجاسة، فإذا لاقت النجاسة تنجس بالملاقات. يعني مثلا برميل أو بركة من حليب، افترض 5000 لتر حليب، افترض 10000 لتر زيت، افترض 100,000 لتر من العصير، ها؟ كل السوائل غير الماء لا فرق في نجاستها إذا لاقت نجاسة، سواء كانت قليلة كالجالون أو كثيرة كالبرك والمستنقعات. السوائل والمياه المضافة تنجس بالملاقات، أما المياه فإذا كانت تصل إلى حد ما يسمى ماء كثير أو يسمى بالماء الكري البالغ ما يقارب 377 كيلو أو 377 لتر ونص أو 400 لتر مثلا وما فوق، فيسمى ماء معتصم، ماء كثير، ومياه الأنهار ومياه الأمطار ومياه البحار كلها معصومة عن الانفعال بالنجاسة، لا تنجس إلا إذا تغيرت. مليح؟ فما حكم الزيت لو كان 5000 لتر؟ إذا لاق الزيت النجاسة ينجس أو لا؟ ينجس. طيب لو سقط في هذا الزيت حيوان له نفس سائلة كالعصفور مثلا أو الفأرة مثلا ومات الحيوان في بركة الزيت أو بركة العصير، ما حكمه؟ ينجس. هذا تشريعنا، هذه شريعتنا، هذه حدود الله لنا، هذه قيود السماء لنا. نؤمن بالمصلحة والمفسدة التي ينص عليها ديننا. الآن نقول إذا تنجس الزيت لا يعني هذا إهراقه وإتلافه من كل منفعة، فإنه يؤخذ إلى معامل كيميائية مثلا، يعمل ألوان أو يعمل صابون أو يستفاد منه في أي وسيلة، لكن لا يؤكل ولا يشرب، بس هذا معنى نجاسة. واضح يا أحباب؟ جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام سأله هذا السؤال، قال: يا ابن رسول الله، عندي كم من الزيت سقطت به فأرة، سقط به جرذ ومات، ما حكم الزيت هذا؟ فقال الإمام عليه السلام: يهرق، أهرقه، مش أنه أهرقه يعني أتلفه بس، لا، لا تأكله ولا تشربه، يستفاد منه في منافع أخرى، نعم، للإضاءة والإسراج، للدهن والصبغ مثلا اليوم في أيامنا يعمل ألف وسيلة فيها. المهم حكم الإمام له بنجاسة الزيت وأمره بعدم أكله أو نهاه عن أكله وشربه. هذا الشخص أخذته العزة بزيته وأخذته العزة بإثمه، واستخف، ركزه، واستخف واستهزأ بحكم الله فيه، وقال: ما كنت لأهرق زيتا لفأرة تسقط فيه. إنه هالزيت كله هذا أنا أتلفه لفأرة تسقط فيه، معقول هذا الحكم؟ مثل هؤلاء اللي بتسمعهم مثلا بيجوا بدهم يعلموا الإمام عليه السلام أو يعلموا الرسول، يفهموه: لا يا رسول الله، ما كان لك أن تفعل هذا. وعلى فكرة يبتلى النبي صلى الله عليه وآله بصنفين، ويبتلى الدين إلى اليوم بنفس الصنفين. صنف يرشدون النبي، بيجوا تيرشدوا النبي: ما كان لك يا رسول الله أن تفعل هذا، ما كان يحق لك أن تفعل هذا، وهذا نفاق. صنف آخر منافقون بس يحيون الرسول ويحترمون الرسول بالظاهر. شو بيقول لهم الله تعالى إذا جاءوك هؤلاء وبدون يحيوك يحيوك بما لم يحيك به الله؟ يعني مثلا 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 شوف سلمان هذا المحترم، سلمان الفارسي رحمه الله، سلمان المحمدي هذا، إذا جاء ليخاطب النبي صلى الله عليه وآله كيف يخاطبه؟ يا نبي الله، يا رسول الله، أخبرني عن شيك. إذا إجا المنافق الذي لا يؤمن بمحمد لكنه يتظاهر بالإيمان، بيجي: السلام عليك يا سيد الأنبياء ويا سيد المرسلين يا حضرة جناب النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. شو بدك بهالتحايا يعني؟ هذه كلها عندك سؤال اسأل. بس الواحد يصير يمدحك بمدح زائد، بدي احكي معك انا كلمتين، جاي يعمل لك: يا حضرة الاخ الكريم المحترم المشار اليه بالاصبع المحترم اللي، ليش هالتحايا هذه؟ تنبئ عن مبالغة، وهذه المبالغة تنبئ عن مدح الى حد نفاق. جيد، في نمط بيمدح الإسلام والدين حتى يضرب، وفي نمط يعلم الله دينه. شوف ما أسخفه. الآن نعود، فقال: ما كنت لأهرق زيتا أو زيتي لفأرة تسقط فيه. شو قال له الإمام عليه السلام؟ قال: والله ما بالفأرة استخففت، إنما استخففت بدينك، وإنما استخففت بربك. تعال إلك هذا الحكم الذي شرع، الذي شرع رد السلام وإلقاء التحية والإكرام، هو الذي شرع حكم الزواج والطلاق والقتل. الرب واحد، اللي شرع أبسط الأمور مثلا تقليم الأظافر، استحباب تقليم الأظافر أن تبتدئ من إصبعك الأيسر وترجع إلى الأيمن، حكم بسيط لكنه من رب عظيم. فحكم المستحب وحكم الواجب واحد، وحكم الآداب وحكم الإلزام واحد، وحكم الزيت وحكم القتل والدم واحد، حكم الوضوء والأحداث الكبرى في النساء والرجال مع أحكام شراء الدار والعقار واحد. نحن نؤمن بالرب الواحد الأحد المشرع، فلا فرق في الحكم على تنجيس الزيت أو طهارة المياه، ولا فرق عندنا في الأحكام
بين خطيرها وحقيرها. لا حكم حقير في ديننا، لأنه منسوب إلى العظيم سبحانه. فكل أحكام الشرع اسمها فروع، وكلها محترمة لأنها صادرة عن المشرع. جيد. فالاستهزاء بدين الأنبياء أو بديننا واحد، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا. ليش؟ لأن نبينا شو قال؟ نبينا قال بصدق الأنبياء السابقين وحسن دينهم وحسن أخلاقهم وحسن تعاليمهم وحسن برهم وكرامة صفاتهم. فمن نسب إلى الأنبياء والأديان السابقة شيئا من المفاسد فقد كذب نبينا صلى الله عليه وآله. فلا فرق في تكذيب الأنبياء السابقين وتكذيب نبينا صلى الله عليه وآله. جميل. ومن الأنبياء من نعرف، ومن الأنبياء من لا نعرف. فقال رحمه الله: أما المعروفة أسماؤهم كالذين ذكروا في القرآن العظيم، مثل اللي عدينا وتشرفنا بذكر أسمائهم حشرنا الله معهم، أو الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الروايات المعروفة والصحيحة. أما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى بعد وهارون ويونس ويوسف وإسحاق وإسماعيل وزكريا ويحيى، ذكرت أسماؤهم. من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم فيجب الإيمان بهم على الخصوص. كل الذين ذكرت أسماؤهم يجب أن تؤمن بأسمائهم، والذين قيل إنهم أرسلوا ولم تذكر أسماؤهم تؤمن بأنهم أرسلوا ولم تذكر أسماؤهم. هكذا. ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع، وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. يعني من أنكر نبوة سبقت أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله، لأن محمدا قال كان هناك نبي اسمه عيسى، هذا قرآن الله يتلى. فمن أنكر نبوة عيسى أنكر قرآن محمد صلى الله عليهم جميعا وعلى نبينا وآله. وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. كما قلت لك، نؤمن بالصحف كصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بزبور داود، ونؤمن بتوراة موسى، وهكذا. أما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين الناس فقد ثبت أنهما محرفان عما أنزلا. كيف ثبت؟ أما عندنا فقرآننا يخبر أنهما محرفان، انتهى. وأما في مقامات النقاش فإن الرأي الآخر لا يصمد في أحقية التوراة والإنجيل، بل والمجامع الكنسية تعترف بهذا. ومن شاء المراجعة في مثلها فأيامنا أيام انفتاح بإمكانه الوصول، لكن لطيف الرجوع إلى ما ألفه المقدس المرحوم الشيخ البلاغي حول مناظرة في الأديان، أو ما ألفه بعض الأعلام في أيامنا ككتاب أين الإنجيل للمحقق السيد جعفر مرتضى العاملي. إذن الشيخ البلاغي ومن قبله ومن بعده وأمثاله من الكرام، يحفظ الله الموجودين منهم بإطالة أعمارهم وعافيتهم، ويرحم الماضين منهم قد ألفوا وبذلوا في مثل هذا، فمن شاء فليرجع. والزيادات من التغيير والتبديل والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهما السلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع، بل الموجود منها أكثره أو أقله موضوع أكمل بعد زمانهما من الأتباع والأشياع بحد أدنى 300 عام. وهنا ألفت عنايتكم إلى حسن مراجعة ما يذكر عادة في مقدمات الكتاب المقدس أو دراسات المجمع الكنسي عن كيفية تأليف ما يسمى بالأناجيل في أيامنا، وأن المؤلف لها كان من أعدى أو الناقل لها كان من أعدى أعداء عيسى، وكان من الذين يترصدون ويتربصون للديانة العيسوية، وكان من قطاع الطرق، وكان من المسفهين المجرمين، لكنه حل عليه روح القدس ونزلت عليه كرامة من عيسى في منام أو في غير منام، وأعطاه عيسى عليه السلام ما حمله من العلم. كأنه على كل حال فليرجع إليها ولتقرأ بدقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.